إلى ابن تيمية 14.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين.
آمين.
قال الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال: لهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام، وكان معرفة ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واجبا على جميع الأنام.
ما بعده؟
قال: لما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي بين به كلام الناس، كما قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
سبحان الله.
وكان منقولا بالتواتر، لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه، لكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل.
بعد.
وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد. فقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد، فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق والبهتان.
الله.
وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان. وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث، وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول، ومنه الخفي الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول. وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في ذلك إلى البلاد وأجروا فيه لذيذ الرقاد، وفرقوا الأموال والأولاد، وأنفقوا فيه الطارف والبلاد، وصبروا فيه على النوائب، وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب. ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم، بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب، وترك معاشات الأهل والأصحاب، والتصبر على مرارة الاغتراب، ومقاسات الأهوال السعاب. أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله، كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا، يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمور مؤلمة تحصل في الطريق. وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدى ودين الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون.
نعم، هذا كلام جميل جدا من ابن تيمية. وهو كتاب كلام عظيم، مفاده عمق علم هذا الشيخ والنظر الدقيق في تحقيق مقاصد الشرع. نقول أهم مقاصد الشريعة حفظ الدين، من أهم مقاصد الشريعة حفظ الدين. ولذلك نقول بأن أعظم مقاصد الشرع على الإطلاق هي حفظ الدين، والدين هو الكتاب والسنة، والدين هو الكتاب والسنة. فحفظ الدين يتمثل في حفظ الكتاب والسنة، وحفظ الكتاب له نوعان: حفظ النقلي وحفظ اللفظي. حفظ النقلي واللفظ وحفظ المعنى. وكذلك السنة حفظها حفظ النقل وحفظ اللفظ والمعنى. أما كتاب فقد كفانا الله جل في علاه، فإن الأمة اجتمعت ونقلته بالتواتر، فحفظ النقل لا كلام فيه، ما أحد يستطيع يتكلم لنا ويقول في مسألة ما جاءنا من القرآن يعني هو ظني أو غير ظني، هو بالتواتر. لا يكون قرآنا إلا ما نقل لنا بالتواتر، هو أصلا لا يكون قرآنا إلا ما نقل لنا بالتواتر. هذا حفظ النقل. فلم يطمع الشيطان في ذلك، ولم يطمع أحد في هذا التحريف، ما استطاعوا لذلك يعني سبيلا، ولذلك قال لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظ وحروف. فهنا مسألة حفظ النقل تكفى الله بها، ولأنه القرآن نقل لنا بالتواتر، وقلنا شرط أن يكون القرآن يكون نقل لنا بالتواتر. يبقى الثاني وهو حفظ المعنى، وحفظ المعنى هنا يتأتى بأن الله تعالى ينشئ لهذه الأمة نشأا، يبيعون أنفسهم لله جل في علاه، يعيشون جهابدة، يحفظ الله بهم القرآن والسنة. فحفظ المعنى في القرآن أن الله تعالى جند جنودا باعوا الغالي والثمين وواصلوا الليل والنهار للبحث والتفتيش والتنقيب والتوثيق والتحرير والتحقيق لحفظ المعنى. ولأن الهجوم على القرآن هجوما شرسا، هجوم بتأويلات باردة، وما عصي الله بمثل التأويل، أفسد شيء في دين الله جل في علاه التأويل، ما أفسد الدين إلا بالتأويل، وهو على مراتب يعني إن شاء الله أما نتكلم عنه سيأتي. فهنا حفظ القرآن من التأويلات الباطلة، حفظ معاني القرآن، حفظ معاني القرآن. وهذا يتأتى بالذين جندوا أنفسهم لله جل في علاه، يحفظون كلام السلف، يعون ذلك ويضعونه يدونونه وينشرونه بين الناس، من أن السلف الصالح هم الذين يحفظون معنى القرآن. ولأن الأصل بذلك أن تبحث عن مراد الله في كتابه، والذين اجتهدوا وجدوا لحفظ القرآن وحفظ معاني القرآن اجتهدوا في السنة، لأن السنة هي التي تحفظ معاني القرآن، وأنزلنا عليك الذكر وتبين الناس ما نزل، فالنبي مبين. وهذا سيأتي إن شاء الله في الجهود الجبارة التي كانت من العلماء لحفظ نقل السنة، ووجدنا أنهم في هذا الباب أتقنوا علوم القرآن، هم من أفردوها بالتصنيف وعلم القراءات علم بذاته. وعلم أصول التفسير والاهتمام بنقل التفسير المأثور، كل ذلك من الأسباب التي اتخذها علماؤنا لحفظ المعنى. نشوف ابن تيمية وش يقول لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظ حروفي من ألفاظي وحروفي، لكن طمع الشيطان يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل. فحفظ التفسير المأثور نوع من أنواع حفظ معنى القرآن، حفظ المعنى. إتقان اللغة العربية من الأساليب التي بها يحفظ المعنى، ولأن المرء يبحث عن مراد الله في كتابه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الجهابذة الذين أوقفوا أعمارهم من أجل القرآن، آخرهم عندنا الشنقيطي الإمام العلم صاحب أضواء البيان. انظر، جاء الرجل لا يعرف الفرق بين الدرهم والدينار، ونزل إلى المدينة أو إلى مكة يعني ينشر العلم وكان ملازما لكتاب الله جل في علاه، عالما بالحديث متقنا للغة، آية في الأصول، هو الذي فسر القرآن بالقرآن، والكتاب من أعظم الكتب التي كتب على ذلك أضواء البيان. كل ذلك خدمة للقرآن كما قال ابن تيمية، قال ولكن طمع في إيش؟ طمع في إدخال التحريف والتبديل في المعاني كالروافض والباطنية وغيره، لا الذين لهم تأويلات كفرية أصالة، تأويلات كفرية، والأشاعرة أيضا يقولون كتاب الله إلا لفعلها تحريفا، ومنهم من يضرب بعضه بعضا. هذا بالنسبة للقرآن إجمالا، لأن هذا كما قلنا من أعظم مقاصد الدين، حفظ الدين من أعظم مقاصد الشريعة. الثاني السنة، السنة نقلت لنا بمراتب، السنة نقل لنا بالمتواتر، وهذا كالقرآن لا يدخل التحريف في لفظه. والباقي أحد، وهذه أيضا التي طمع الشيطان أن يدخل فيها التحريف والتبديل، ولذلك جاء الوضعون والكذابون، سواء بقى من طلبوا الدنيا أو طلبوا المال أو طلبوا الوجاهة أو كانت شيطنة من المستشرقين، وضعوا أحاديث على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التلبيس على الأمة. فطمعوا في تبديل اللفظ وتبديل المعنى، فجاء علماء الحديث الذين باعوا أنفسهم كما وصفهم ابن تيمية رضي الله عنه وارضاه، باعوا أنفسهم لحفظ الدين، لحفظ سنة سيد المرسلين. الأمير عندما صلب الوضاع قال ماذا تفعل بأحاديث كذا وكذا، وأنه وضعها في أنه وضعها في على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعيش لها الجابذة، قال يعيش لها الجابذة، أين أنت من الزهري من المبارك الفزار؟ شوف، قال له تصريحا، أين أنت من هؤلاء جابذة أنفقوا الأعمار والغالي والثمين من أجل حفظ الدين، حفظ السنة. ومنهم من رحلوا لم يطعموا طعاما ولم يشربوا شرابا، لم يهنأوا بفراش من أجل الجمع والترتيب والحفظ، ثم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، باعوا أعمارهم جميعا لله جل في علاه، أقوام خلقهم الله لنفسه، خلقهم الله له. لذلك نحن مع موعد إلى نتف في هذه الأسابيع حتى نعرف قدر علمائنا. احنا نتكلم بس اسم، بس نتكلم عن ابن عينة الثوري، كانها اسماء بتطلى هكذا، ولا نعرف لهم تعظيما ولا قدرا. القوم باعوا انفسهم لله جل في علاه. لك ان تعلم فضل هؤلاء بامرأة تقول لابنها لا تعمل، انا ساغزل خيط، انا ساغزل وابيع وانت تطلب الحديث، لا تعمل، لا تجعل نفسك، ما أريدك إلا لله، جهزته لله جل في علاه. لك أن تتخيل بأمة فيها مثل هذا الرجل، أمه تغزل عليه وتبيع وتقول لا تشغل نفسك بشيء، ما عليك إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سيكون أسد السنة هذا؟ ولذلك صار هذا الرجل، صار هذا الطفل هو الأمير المؤمنين في الحديث، صار هذا الطفل هو أمير المؤمنين في الحديث. لكن أن تتخيل بامرأة تأخذ طفلا صغيرا وتهندمه ويلبس الثياب وتعممه عمامة، صغير لسه، طفل صغير تعممه، وتقول اذهب اجلس في مجلس ربيع الرأي، وربيع الرأي الناس يعني تملأ المجلس. فتخيل الرجال يلتفون حول ربيعة وأمم يجلسون أمامه، وهذا تعممه أمه وتدخله صغير هكذا يدخل بالعمامة إلى المجلس. فتقول تعلم من هديه وسمته ودله قبل أن تعلم العلم. أخرجت لنا رجلا فحلا قال فيه الإمام الشافعي إذا ذكر حديث فمالك النجم، وقال أصح الكتب على كتاب الله الموطأ، قال ما كانش عاصر البخاري. ولك أن تتخيل بامرأة ذهبت من فلسطين بطفل صغير من سنتين ورمته في الحجاز يتعلم لغة الحجاز واللغة العربية، فبعد ذلك يتعلم الفقه والحديث، كيف يخرج ونسب المطلب الإمام الشافعي. فإذا نرى بأن الناس باعوا الغالي والثمين، عاشوا لله ما عرفوا شيئا عن الدنيا وما أرادوها. هؤلاء القوم الذين جندهم الله جل في علاء من أجل تحقيق قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. لذلك لما قال له ماذا تفعلون بهذه الأحاديث الموضوعة قال عيش لها الجهابذة، من أنت؟ هناك أناس الله تعالى قد جندهم لذلك. شوفوا حتى ولاة الأمور يعرفون الفضل في هذا. قال له يعيش لها الجهابذة، وأنت ترى ولي الأمر هنا يريد أن يعني أن أن يعني أن يقتله من أجل أنه وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. حبذا ولاة الأمور في هذه العصور أن تهتم بالسنة وأن تنشرها وأن تهتم بطلبة العلم الذين يهتمون بالسنة، وأن تجعلهم نبراسا للناس وتقدمهم على جميع الناس حتى يكون الأمر في ميزانهم، حتى يعطيهم الله جل في علاه الدنيا التي يريدونها والآخرة، يعطيهم الدنيا والآخرة. شوف كيف وصف أهل الحديث أهل الحديث الذين باعوا الغالي والثمين والذين أنفذوا الأعمار وجدوا واجتهدوا من أجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هؤلاء قوم، الحاكم النسابوري يقول هؤلاء قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا أثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطار، وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة أهل العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار، جعلوا المساجد بيوتهم. الله الله. جعلوا المساجد بيوتهم. ولذلك أنا أقول أي أحد يتصدر سنقول له ماذا كيف طلبت، أين طلبت، كيف طلبت، أين طلبت، ومع من طلبت، وكم ضاقت عليك الدنيا وأنت تطلب العلم، ماذا فعلت؟ يقول جعلوا المساجد بيوتهم وأساطينهم، تكاؤوا مباريها فرشهم، نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غداءهم الكتابة وسمرهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة وخلوفهم المداد ونومهم السهاد وإطلاؤهم الضياء وتوسدهم الحصى. فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء، ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس. فعقولهم بلذاذة السنة غامرة، وقلوبهم بالرضا في الأحوال عامرة، تعلم السنن سرورهم ومجالس العلم حبورهم، تعلم السنن سرورهم ومجالس العلم حبورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم، ويعلمون الواء والبراء في هذا الباب. قال الحافظ الخطيب البغدادي وقد جعل الله تعالى أهل الحديث أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي عليه الصلاة والسلام وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، كل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه، سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإلينا نسبتهم، لا يعوجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه، والعدول حفظة الدين وخزنته أوعية العلم وحملته، إذا اختلف بحديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع. ومنهم كل عالم فقيه وإمام ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلته ومخصوص بفضيلة وزاهد في قبيلة ومخصوص في بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، كل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وكل الإفصاح وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. الله أكبر. هذا كلام من ذهب. يقول: لا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. قال: وقد جعل رب العالمين لطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلا رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرصوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أصلها، وكانوا حق بها وأهلها. وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها. قوم خلقهم الله لهم، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها، إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم. لذلك كانوا لا يقنعون بسماع الحديث بالنزول، وكانوا يرحلون الليالي العدة، كما قال ابن المسيب، قال: كنت أرحل الليالي العدة من أجل تحصيل الحديث. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لو أعلم أحدا تبلغنيه الإبل أحدث عهدا بالعرض الآخرة مني لأتيته، ولو تكلفت أن آتي. وكان يقول: لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله جل في علاه لتجشمت الصعاب للوصول إليه. وباب الخطيب في كتابه الرحلة في طلب الحديث قال: ذكر من رحل في حديث واحد من الصحابة الأكرمين. وذكر عن جابر بن عبد الله أنه سافر شهرا من المدينة إلى الشام ليسمع حديثا من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وعلم أن هذا الحديث عند عبد الله بن أنيس يمكن يأخذه بنزول، لا، رحل وركب وذهب إلى المدينة شهرا كاملا ليأخذ الحديث. الإخوة يجلسون في النت يأتيهم العلم، ولذلك لا أكثر أهل النت لا يتعلمون إلا طبعا الفضلاء الفصحاء المعترضة بالعلم الذين معنا الذين يحرصون، لكن أكثر أهل النت لا يتعلمون. جالس في بيتي لا يتعنى ويأتي العلم فيزهد فيه، وكما رأينا هذه المرأة المغفلة البائسة التعيسة هذه التي صدها الله عن المجالس، وتقول: أنا لا أجلس، إن فلانا له ذنب، وأنت آياتها الملك الكبير، آياتها العفيفة الطاهرة التي لم يخالط لحظك ولا لفظك أي معصية، وحتى أنفاسك كلها طاعة، وأنت ملأت البيت ورودا وعطرا من الطاعة لله جل في علاه، ألا تخشين أن يغرقك الله جل في علاه في معصيك؟ يا غبية، يا امرأة هبلة مستهبلة غبية. وتقول ده بتقول لأخرى: لا تسمعي، وإلا هجرتك في الله. يا مغفلة، يا تعيسة، يا مهبولة مخبولة، يا أنت غبية، تعلمي في هذا الباب. شوف أنت أصلا، أقول ناس كانوا يرحلون شهرا ليأخذونه، لما أعطاه حديث صحيح مسلم لما قال له: والله تضرب لها أجواد الإبل، أخذتها بلا مقابل. يعني احمد الله بقى انت اخذت كنزا يضربون الله اكبر الابل حتى يصل اليه. والله اكبر. شوف حماية الامانة تقول والله نحن النساء لو استطعنا لو اكثر من ذلك لجلسنا تحت اقدام العلماء. الله الله الحمد لله. انا ما اقول عليكن ولا على عليكم، انتم اهل فضل اهل. انا بتكلم على المغفرين كالمرأة المهبولة التي 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 يعني اصابها مس الشيطان، مس الشيطان بس هي هي شيطان اصلا، اصابها مس الشيطان فاستغفرت نفسها ففعلت ما فعلت وقالت ما قالت. انا اتكلم على الذين يرون العلم ياتيهم هكذا، فلما ياتيهم هكذا يترفعون فلا يستفيدون، فلا يستفيدون. شوف يعني رحلة جابر شهرا كاملا، العبد الله بن أنيس من يعني من أجل أن يأخذ حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك عطاء بن أبي رباح قال خرج أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر ليسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى أحد سمعه من رسول الله غيره وغير عقبة. فخرج عليه أبو أيوب يرحل حتى يذهب إليه، وكثرت رحلات عن التابعين لا عن التابعين لا تحصى. من ذلك ما يروى عن ابي العاليه قال كنا نسمع الروايه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصر، فلم نرضى حتى نركب الى المدينه فنسمعها من افواههم، هكذا عن الشعب وسعيد بن مسيب وابي قلابه ومسروق. قال عبد الله بن احمد خرج ابي الى طوس ماشيا وخرج الى اليمن ماشيا. مهلا اصلا الاولى الاولى ندعو الله ان يميتنا على خير وعلى الاسلام وننتهي افضل، لان هذا لو 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 قارنا الله بهم لفضحنا فضيحه حتى ليس بعدها فضيحه. ولو سئلنا عن لو سالنا ربنا ما فعلتم لديني، ما فعلتم لسنه النبي التي جاءكم وقد تحمل المشقه مع اصحابه ليصل اليكم هذا الدين غدا طريا، ما فعلتم لو، ماذا سنقول؟ لو اخذنا واخذ بس الائمه الاربعه يعني يقارن بين ما نحن فيه وبين ما هم ما كانوا عليه، ماذا سنكون؟ كيف يكون الامر؟ كيف سيكون الامر علينا؟ الامر صعب، الامر شاق، الامر صعيب جدا جدا. فعن ابي قلابه قال اقمت في المدينه مالي بها حاجه الا رجل عنده حديث واحد لاسمعه منه. المدينه باسرها ما له حاجه، ما له اي حاجه، فقط انه علم ان هناك من له حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو يجلس ينتظر وياتي لياخذ منه حديث ويمشي. على مال ابن ابي عياش قال لي ابو معشر الكوفي خرجت من الكوفه اليك الى البصر في حديث بلغني عنك، قال فحدثته به. في تاريخ بغداد يحكي عن مسلم الحجاج قال قد ارتحل الامام مسلم الى العراق وسمع عبد الله بن مسلمه والى خراسان، فسمع ابن راهوي وبالري من محمد بن مهران وبالحجاز من سعيد بن منصور وغيره وبمصر عمرو بن سواده وحرمله بن يحيى واخرين وخلائق كثيرين، وتكررت زيارته الى بغداد. اما رحلات التابعين في طلب الحديث فالتثبت منه عجب عجاب. عن سعيد بن المسيب قال كنت ارحل الايام والليالي في طلب الحديث الواحد. عن ابي عثمان النهدي محمد المل قال انه قال بلغني عن ابي هريره رضي الله عنه ارضاه حديث ان الله لا يكتب لعبد المؤمن بالحسنه الواحده الف الف حسنه، فحججت ذلك العام ولم اكن اريد الحج الا للقائه. شوف له منافع، وهذا دي اعظم منافع، إلا للقائي في هذا الحديث. فأتيت أبا هريرة فقلت يا أبا هريرة بلغني عنك حديث فحججته ولم أكن أريد الحج إلا لألقاك، فحدثه به أبو هريرة رضي الله عنه. يقول شوف حججته، هو يقول هنا يعني حج أكثر من حجة. قال وما حججت هذا العام إلا لهذا الحديث أن الله يكتب بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. وعن عبد الله بن فيروز الدايلمي قال بلغني حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص فركبت إليه إلى الطائف أسأله عنه. وابن الدلمي كان وين لما ذهب لعبد الله بن عمرو العاص في الطائف؟ الطائف دي وين؟ وين الطائف؟ نعم الطائف بعيد عن مكة بمرحلة مرحلتين اعتقد. ابن الدلمي كان وين؟ كان في فلسطين يركب بغلته ويمشي. اما احمد بن حنبل اكثر رحلاته كان ماشيا، وما كان ماشيا فقط كان أكارا، يعني 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 يحمل للناس الأمتعة ليأكل ويشرب ويتبلغ المكان الذي يذهب إليه ليسمع. هذا أمام أهل السنة والجماعة الذي هو يزن أمة بعده. يا واحد زي أحمد يزن أمة بعد يعمل أكارا أجيرا من أجل أن يحمي أن يحملوه إلى المكان الذي يريد أن يسمع فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم حقا رأى الله منهم الصدق فأرفعهم. لذلك أحمد إمام أهل السنة والجماعة. قال أحمد أنت تسألني عن أحمد، أحمد يسأل عنه الناس، أحمد إمام أهل السنة. قال أحمد أمام الدنيا. عن أبي قلابة بن عبد الله بن زيد قال أقمت بالمدينة ثلاثا فما لي بها حاجة إلا قدوم رجل بلغني عنه أنه عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقمت بها حتى جاء فأخذت منه الحديث ورحلت. حدث الشعبي رجلا بحديث ثم قال له أعطيتك هذا الحديث بغير شيء، وإن كان الراكب لا يركب إلى المدينة فيما دونه. وعن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، أشكلت عليه خالدا فيها. قال فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألت عنه، رحلت إلى ابن عباس فسألت عنه. وراح الحسن البصري من البصرة إلى الكوفة ليسأل كعب بن عجرة عما افتدى به عندما حلق رأسه في عمرته عام الحديبية، السماع بعلوم. وعن بسر ابن عبيد الله الحضرمي قال إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. وتتبع شعبة بن الحجاج حديثا واحدا فرحل بسببه إلى مكة والمدينة والبصر، حديث واحد اللي صفع الرجل فيه على الراوي على وجهه. رحل إلى مكة وإلى المدينة وإلى البصرة، وبعد هذه الرحلة الشاقة وجدوا غير صحيح فأسف لذلك. قال لو صح لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب لي من أهلي ومالي والناس أجمعين. أنا أريد بس الكلمة قف معها. قال لو صح هذا الحديث كان أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين. هؤلاء القوم صدقوا محبة الله وصدقوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما كان يشغلهم عن دين الله إلا في شيء نزعه الله من الناس ونزع الناس منهم. وإن سألتني عن صفات من اصطفاهم الله جل في علاه لدينه أقول قوم نزعهم الله من الناس ونزع الناس منهم. هذا ما في أبلغ من هذا الوصف. إذا قلت القوم الذين يقال فيهم خلقهم الله له، أو أن القوم اصطفاهم الله جل في علاه عمل لدينه، ما هي أهم الصفات والسمات التي يمكن أن أتصل بها؟ أقول نزعهم الله من الناس ونزع.
جزاكم الله خير. طب والتاني راح فين؟ خلص كده ولا
تاني؟ لا هو ده، هذا هو.
هو ايه
ده تكمله بس؟
اما راح فين؟ اختفى مننا فين؟
هو التحديث الجديد متعب شويه.
يعني ده بسبب التحديث الجديد تلا لوحده بيتهوى وجاي بيجيب شويه بيتهوى اخضر
نفس المقطع.
نعم. قال مدحوق ده قال مكحول الدمشقي كنت عبدا بمصر لامراه من بني هذيل فاعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل. الله. جاء في ترجمة الإمام عبد الله بن فروخ الفارسي القيرواني ذكر المالكي عنه أنه رحل قديما فلقي الشيوخ والفقهاء، قال وهناك سمع من أبي حنيفة مسائل كثيرة مدونة، وقال إنها نحو 10,000 مسألة. ده عندنا الأخ بيتعلم 3 مسائل ويقول أنه جاء له طلع السنة، بيقف للناس ويقول يا أرض إيه هدي مالك إيه اتهدم عليك أدي يا زول يعني نعم. قال لقي مالكا، نعم لقي مالكا وتفقه عنده وسمع منه. وأما خبر المتقدم مع مالك فإنما كان في سفرته الثانية بعد خروجه من القيروان. وسقش عليه من أعلى دار أبي حنيفة وأنا عنده على رأسي فدمى أو وقع الدماء نازل الدماء يعني. قال فاختر الأرش أو 300,000 حديث. قلت الحديث. قال فحد يعني هو الرجل كان يموت وقع على رأسه اتفتحت ودماءه بتسهيل. قال إما تأخذ الأرش
ها أو تأخذ أحاديث. قال لا الحديث دمائي تسيل بس الحديث أهم شيء الحديث. قال فحدثني قال ولما أتيت الكوفة وأكثر يعني أملى السماع قال وأكثر ما تأملت أو أملي أكثر أن أسمع من الأعمش. فسألت عنه فقيل له غضب على أصحاب الحديث فحلف ألا يسمعهم مدة. قال فكنت أختلف إلى باب داره لعلي أصل إليه. إذ فتحت يوما بابه وخرجت من فتحت يوم أو فتح بابه يوما وخرجت منه جارية فقالت لي ما بالك على بابنا, يعني كل يوم أنت كما يقول إيه ملتصق بالباب, يعني ما لك على بابنا. فأعلمتها بخبري. قالت وأين بلدك؟ قلت إفريقية. فانشرحت إلي وقالت تعرف القيروان؟ قلت أنا من أهلها. قالت تعرف دار ابن فروخ؟ قلت أنا. فتأملتني ثم قالت عبد الله؟ قلت نعم. وإذا هي جارية لنا بعناها صغيرة. فصارت إلى الأعمش وقالت له وأوليدي الذي كنت أخبرتك بخبره بالباب. فأمر بإدخالي فدخلت وأسكنني بيتا قبالة بيته فسمعت منه وحدثني. شوف كرامة لمن لجارية عنده. يبقى يا بخت من إيه مش قال له الشفاعة المسطورة ليسك الشفاعة العارية؟ ها الشفاعة المتزر غير إيه؟ طبعا. وعن المؤمن بن إسماعيل أنه ذكر عنده حديث أو ذكر عنده حديث الذي يروى عن أبي ابن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القيام. فقال قد حدثني رجل ثقة سماه. قال أتيت المدائن فلقيت الرجل الذي يروي هذا الحديث فقلت له حدثني. فقال الرجل الذي سمعنا منه هو بواسط. قال فأتيت واسط فلقيت الشيخ فقلت إني كنت بالمدائن فدلني عليك الشيخ. قال إن هذا الذي سمعت منه هو بالكلاء. قال فأتيت البصرة فلقيت الشيخ بالكلاء فقلت له حدثني. فقال الشيخ الذي سمعت منه هو بعبدان. أربعة كل واحد يقول له الذي سمعت منه هناك 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 وهو يدور معهم. قال فأتيت عبدان. قال فهو بعبدان. قال فأتيت عبدان فلقيت الشيخ فقلت له اتق الله ما حال هذا الحديث ما حال هذا الحديث. أتيت المدائن فقصصت عليه ثم واسطا ثم البصرة فضللت عليك وما ظننت إلا أن هؤلاء كلهم قد ماتوا فأخبرني بقصة هذا الحديث. فقال إن اجتمعنا هنا فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن وزايدوا فيه وأخذوا في هذه الحديث فقعدنا فوضعنا لهم هذه الفضائل حتى يرغبوا فيها. وهكذا أثمرت هذه الرحلة الطويلة ببيان زيف الحديث. المهم أنه لما لف ودار كل هذا وصل أنه ليس إيه؟ ليس بثابت. كيف فعل وأنجز لهذه الأمة؟ كيف حصن هذه الأمة من الزيف وإدخال الأحاديث؟ لذلك هؤلاء باعوا أنفسهم بيعا تاما لله جل في علاه. صدقوا فصدقهم الله جل في علاه. يقول أبو زرعة كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث. قيل وما أدريك؟ قال ذكرته فأخذت عليه الأبواب. وقال حذرنا استشهادات أحمد في العلوم فوجدناه يحفظ 700,000 حديث فيما يتعلق بالأحكام. وقال ما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه منه وما رأيت أكمل منه. اجتمع فيه فقه وزهد وأشياء كثيرة وما رأيت مثله في فنون العلم والفقه والزهد والمعرفة وكل خير. وهو أحفظ مني وما رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ منه. وقال عبد الله بن أحمد كان أبي يذاكر بألفي ألف حديث. وقال منها ما رأيت أجمع لكل خير من أحمد وما رأيت مثله في عملي وفقه وزهدي وورعي. قال الهيثم الجميل إن عاش هذا الفتى سيكون حجة على أهل زمانه. الله أكبر يتفرسون في العلماء. أحمد يقول عن نفسي رحلت في طلب العلم والسنة إلى الصغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز. أنا هتعب أصلا من البلاد دي بتكلم عنها. هتعب من عد البلاد. والإخوة جالسين هنا القدم على القدم والقهوة والنسكافيه وجالسين في النت أعظم ما يكون راحة. لذلك فشو القلم المسألة عظيمة جدا جدا. نسمع نجلس له ونسمع انظر. لذلك تكاثر الهمج الرعاع تكاثروا.
لما يدخل عليك واحد امبارح رجل دخل مش فاهم شيء بيتكلم كأنه لبن رايب مقطع يا ابني فاهم مش فاهم شيء المهم بيتكلم انتقاد يقول لي طب الناس انتقدوا الناس قالوا كحلها وعماها والناس قالوا عماشة وحناشة وجهل مركب وقلت له طب لو الناس دول أصلا عارفوا فضل العلم لو عارفوا كيف أن الأعمار بتفنى لطلب العلم لو علموا يعني أنا لو قلت لهم طلب العلم كيف كنا نطلب العلم صغارا والله يعني يستحون على أنفسهم أن يجلسوا يعلم الله من نعومة الأبصار يوم أن أنمن الله علينا بذلك أنا ما كنت ما كان عندي طعام ولا شراب ولا حتى عندي أموال أذهب بها كنت أذهب للمساجد ماشيا تعرفون أنا من كرموز لسيدي بشر أنا كنت أذهب للمسجد ماشيا يعني كم كيلو هذه في حد يعرف مطرة متأكد ده الضفدع الصغير بتاعنا اللي هو بتاع العجل طلع بكل شوية يطلع الرجل من قدامه بص كده ليه طالع من قدامنا 12 صح كده أنا كنت أذهب إلى هناك ماشيا ما 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 أركب وأدور على المجالس ماشيا ما أركب ما عندي شيء حتى لما عملت كنت أعطي المال لأمي وأمشي أيضا فارغ المال بعد ذلك ذهبت إلى أماكن أخرى كنت أنام في الشوارع ما أجد نومة أنام عليها حتى نومي في المساجد طردونا أبو باكستاني قال لي انظر قلت له مش مستطيع أموت قال أنا تعالى الضيافة 3 أيام بعدها ما في ضيافة في صدقة قلت له ضيفني يوما واحدا أنام أشتم النوم أكرمني باكستاني أكرمني وأعطاني قميصا بعد الثالثة وجدته بيفتح الباب نعم قال لي اخرج يا ابن اخرجي اخرج انت شايفني جدني لبست اخرج ليش قال انتهى توقيتك انتهى خلاص انتهى الموضوع هذا ما عندنا حتى جاء باكستاني اخر رآني وراء معي كتاب قال ما هذا قلت له هذا كتاب كذا قال انت ممن يتعلمون قلت له نعم قال انت طالب علم قال نعم فذهب الرجل قال له انا استأجر هذه الغرفة لهذا الولد والله الذي لا اله الا هو فأين أنتم أصلا يعني تجلسون تتكلمون وترجعون طلبة العلم والعلماء وأنتم على خواء همج رعاع لا تعرفون شيئا ولا تعرفون كيف أنفد عمره طالب العلم من أجل طلب العلم ها يعني ألا تفهمون ألا تفقهون لذلك أردنا أن نبين أن الله خلق خلقا له لحفظ الدين ويكون حفظ الدين لأنه ما فيش شيء اسمه ما يطلبه المستمعون ما فيش شيء الواقع إحنا الواقع وعن غير الواقع اللي احنا فيه لابد تغييره وجوبا تغييره ووجوبا تعليم الهمج الرعاع ان يعرفوا قدر العلماء وان يتقوا الله ربهم لينصروا الدين حتى لا يكونوا سببا في الطمة الكبرى او تمطر علينا السماء حجارة شوف يقول احمد يقول رحلت في طلب العلم والسنة وهذا ولله الحمد ما تركت مكانا الا وذهبت اليه ولو استطعت أن أذهب أجوب البلاد لفعلت لكني ما استطعت لأنني يعني في حرج علينا المسلم كان يدور كيفما شاء لابد أن وبعدين أنا كان معايا بزبور طويل كان طويل جدا البزبور قبل أن يزغل عندكم هذا كان كل ما واحد يشوف البزبور كذا يقول لك قاعد على جنب شوية يعني لازم أنا أصل آخر الناس فكنت أدخل في البلاد التي أستطيع أدخل فيها والله جل في علاه جعلني أجوب الأرض بعد ذلك أعلم ماليزيا اندونيسيا اوروبا امريكا الله اخذني الى هناك لاعلم وفي كل مكان جعل الله لي طلبة علم هناك بفضل من ربي ونعم الى الان تواصل مع ماليزيا ومع اوروبا ومع الى الان بفضل الله جل في علاه فكان الامل فقط التقاء بالمشايخ والحمد لله جميع الجنسيات جلست تعلمت على يديه جميع الجنسيات المصري الشامي السوداني أو حتى الزول السوداني والوحيد اللي تعرف عليه السوداني قال لي تعالى يا محمد يا حسن هو وجد مني الحمد لله قال لي انت منين قلت له من مصر قال لي اعرف مصري ام الدنيا قال انا السوداني والسودان ابوها وابو الدنيا له الكلمة قلت له فوق راسي هو يظهر كان تعبان من الطلبة المصريين تعبينه جدا فطلع عليها لكن كان فرضي كان رجل فحل من فحول السودان وكان هو الحكم في قضية المهدي اسمه حسين المهلاوي ها
هو حي
أما الله روح بقى دور عليها يا جماعة. أنا أدعو له الآن لكن لا أدري والله في هذا الباب. وكان طبعا دكتور مصر والسعودي الدكتور مصر غرب من السعودية أخذت من كثير من العلماء حتى العلماء الكبار أخذت منهم سماعا لا مباشرة لكن في الحرم كل عمره وكل حج 20 سنة وأنا أسمع للشيخ صالح العثيمين في يعني أكثر من 15 سنة أسمع له في هذا وذاك بفضل من ربنا ونعم. نهيك بقى على المشايخ كلها المحققين والمحدثين والأصوليين كان أنا درست على الأصول على مصري وشاوس وسوداني وهندي في الآية الهندي قال لي بني أنت تذهب أنت يقرأ عليك أنت لا تقرأ على أحد بفضل من ربي كنت أقرأ عليه شهاد الفحول. الغرض المقصود في هذا الباب أثنى وأعمرهم لله جل وعلا نزع الله الدنيا من نزع الله الناس منهم ونزعهم من الناس فلابد أن يعرفوا قدر علمائهم. أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت كانت هذه كلمة قلتها عندما قالوا لي يعني أنه هناك خطبة فخطبها شيخ أنا أحبه جدا لكن وهو بيخطب يقول ومات اليوم رجل من أهل السنة في السعودية كان يفتي كثيرا اسمه ابن باز. أنا جات لي صاعقة فكان الدرس في الليل قلت أو ابن باز يقال رجل ومات هناك فطبعا أصلا ما تملكت نفسي بكيت بكاء شديد جدا حتى كل من درسه أيضا تحت في النساء كانوا يعني البكاء كان شديد جدا عشان يعرفوا قدر العالم الذي لا يعرف قدر أمة لا تعرف. أنا صدقت الباب بقولي أمة لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت. قال ما يهم قدر يا رجب دكتور رجب أنا ما أتكلمش على ذلك أنا بتكلم عشان يعرفوا العلم كيف يأخذ عشان غيرها كل واحد بيتنطع بقوله تعالالي عرفني كيف طلبت العلم على من طلبت العلم عرفني بس على من طلبت العلم وكيف طلبت. فقال رحلت في طلب العلم والسنة إلى الصغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقيين قال جميعا وفارس وخراسان والجبال والأطراف ثم عدت إلى بغداد وقال استفاد منا الشافعي أكثر مما استفدنا منه. يعني كلم على شيخي ويقول استفاد منا طبعا هو قال له جاك الحديث إيش يمنيا أو شاميا لكن ما قال حجازيا لأنه أعلم منه بحديث أهل الحجاز. طبعا بقي ابن مخلد ضرب الأروع الأمثلة على ذلك رجل يمشي من الدرس ماشي لا يأكل إلا ورق الشجر نجل نسمع الحديث وبعدين يأتي في سورة شحاذ إلى أحمد حنبل فيأخذ منه الحديث. هذه مسألة لا تراها عند أحد وهذا أخرس الجميع بقي ابن مخلد أخرس الجميع أراد أن يبين لهم ما العلم وكيف العلم وكيف أخذ العلم عن العلماء عن الكبار. شحاذ ما عنده طعام ولا شراب يأتي من الدرس حافيا ليأخذ العلم. تخيلوا واحد مثل هذا الله جل في علاه أعطاه هذه القوة وهذا الصبر من أجل أن يطلب العلم أمر عجيب أمر جلل. الهيثم الجميل البغدادي قال كان كثير الارتحال في طلب الحديث روى عنه أنه أفلس في طلب الحديث مرتين ما في كل ما يملكه ينفقه من أجل أن يذهب رحلة لطلب الحديث. يعقوب بن سفيان الفسوي قال رحل في طلب الحديث إلى الأفاق وقال كتبت عن ألف شيخ من وكسر كلهم ثقات وقمت في رحلة 30 سنة. قال أبو زرعة الدمشقي قادم علينا رجلان من نبلاء الناس أحدهما وأرحلهما يعقوب بن سفيان يعجز أهل العراق أن يروا مثله. وقال عن نفسي كنت في رحلتي فقلت نفقتي فكنت أدمن الكتاب ليلا وأقرأ نهارا يكتب ينسخ ليلا ويقرأ نهارا. يحيى بن معين وهو علامة الجرح والتعديل قال الإمام أحمد كان ابن معين أعلمنا بالرجال وقد خلف له والده ثروة ضخمة مقدارها 1000 درهم و50000 درهم قال أنفقتها عن بكرة أبيها في طلب هذا العلم. الحافظ أبو حاتم محمد إدريس الرازي قال بقيت بالبصرة سنة 214 8 أشهر وكان في نفسي أن أقيم سنة فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء الله حتى بقيت بلا نفقة ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة أسمع منهم إلى المساء فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال فجعلت أشرب الماء من الجوع
ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد. فانصرف عني وانصرفت جائعا، فلما كان من الغد غدا علي فقال مر بنا إلى المشايخ. قلت أنا ضعيف. لا يمكنني. قال ما ضعفك؟ قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. قال قد بقي معي دينار فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. هؤلاء حقا أقوام باعوا أنفسهم لله جل في علاء، هؤلاء الذين حفظ الله بهم الدين، طبق الله جل في علاء لنا ما قال هو وعد، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فخلق هؤلاء لحفظ دينهم قوم خلقهم الله جل في علاء. إذن اصطفاء علم واصطفاء أيضا في النبلاء الذين عاشوا لدين الله جل في علاء. ثم يأتي همج رعاع لا يفهمون شيئا ولا يعرفون شيئا، يعرفون بما لا يعرفون، ثم يعني يريدون إهدار مكانة العلماء. تبا لهم ثم تبا، والله وبالله وتالله لا يغزلنهم الله جل في علاء خزلانا مبينا، ولا يمكن أن ترفع لهم راية ولا تكون لهم قامة حتى يعرفوا قدر علمائهم، وحتى يقفوا صفا معظمين قدر العلم والعلماء. وإن الله سيزيد النكاية عليهم حتى يعلموا أن توق النجاة لا يقطع، بل لابد أن, 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 أن يرفع ولا بد أن يحافظ عليه. الحافظ الرحال للفضل ابن محمد البيهقي قال ابن المؤمل ما بقي بلد لم يدخل الفضل في طلب الحديث إلا الأندلس. الحافظ محمد بن المسيب قال ما أعلم منبرا من منابر الإسلام بقي علي لم أدخله لسماع الحديث. الله أكبر. وقال محمد بن إبراهيم الأصبهاني الإمام الحافظ محدث أصبهان طاف الشرق والغرب في الحديث أربع مرات دار الدنيا، كما قال ابن المديني أو علي أو يحيى بن معين قال دار أحمد محمد الدنيا مرتين، هو دارها معه. محمد إبراهيم الأصبهاني الإمام الحافظ محدث أصبهان طاف الشرق والغرب في الحديث 4 مرات ودخل بيت المقدس 10 مرات. محمد إسحاق الأصبهاني المحدث الحافظ المتقن رحل إلى نيسابور وبغداد ودمشق ومكة ومصر وبخارى ومرو وبلخ، ودامت رحلته نحو من 40 عاما، وعاد إلى بلدي ومعه 40 حملا من الكتب والأجزاء، وكتب عن 1700 شيخ. أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي قال بلت الدم في طلب الحديث. قال بلت الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد ومرة بمكة، كنت أمشي في الحر فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري. هذه صفحات منيرة من صبر العلماء، هذه كلها من يعني كتاب المحدث المعاصر، وإن كان يعني فيه كلام حقا يعني عنده بعض الحفاظات العقدية، لكنه أتحف الناس بهذا الكتاب صبر العلماء في الرحلة. عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، وأسأل الله جل في علاه يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر له ما مضى، وأن يجعل الزلل الذي كان فيه من الانحراف العقدي مغمورا في بحر حسناته. اللهم أمين يا رب العالمين. كفى أنه سطر بقلم من ذهب ومن نور هذه الأمور العظيمة، يصور لنا كيف الذين خلقهم الله له عندما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وعلماؤنا هؤلاء كما قلنا ماتوا. الإمام الشافعي عشان يستغربون يقولون أنتم أنا كل ما أفتح أجدك، الإمام الشافعي كان يجلس بعد الفجر فيدخل عليه أهل القرآن ثم أهل التفسير ثم أهل الأصول ثم أهل القواعد ثم أهل اللغة ثم أهل الحديث، جالس والوسادة تحته تمتلئ دما كان عنده البواسير تمتلئ دما، ويجلس وهم يتغيرون عليه. وأنتم تعلمون يعني كان يجلس ينتظر مجلس التحديث فيبول في الطيلسان يخاف، قال هو واخد الصف الأول حد يأتي يخطف منه المكان، يجلس لا يأكل ولا يشرب أيام 3 ويبول في الطيلسانه من أجل ألا يتحرك من مكانه فيلحق الشيخ يسمع منه. وبعد كده تقول لها أنا هجرك في الليل لو سمعتي، يا مغفلة يا عبيطة يا مستهبلة. والآخر يقول لك أنا يعني أنا كفاية أن أنا جالس بسمع لك، يا أخي روح في 60 سلامة بعيد عنا، عيش مع الحمير جاهلا ها ستبقى كذلك جاهلا ما دمت لم تعرف مجالس العلم وقدر مجالس العلم. إن الله إن الله لا يجعل كرامة لمن لم يكرم دينه. إن الله لا يجعل عظمة ولا وجاهة لمن لم يعرف وجاهة العلماء. مجالس العلم نعمة من نعائم الله التي لا يمكن أن تراها في بقاع الأرض جميعا إلا إذا أراد الله جل وعلا أن تكون من أهلها، وإذا حرمك الله منها فقد حرمك الخير كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة؟ من لم يفقهه الله في الدين لم يرد لو أول الفقه في الدين إيش؟ المجالس. فإن حرم الله المجالس حرم الفقه في الدين. فانظرون ابن تيمية وهو يقول بأنه الشيطان لم يطمع في تحريف لفظ القرآن، طمع في تحريف لفظ السنة بإدخال الحديث عليها باستعمال المستشرقين باستعمال الوضعين الكذابين. لكن سنقول مقولة الأمير كتبت كأنها كتبت في السحاب في السحاب لغاية دلوقتي. إلى الآن لغاية الراقية سامية إلى الآن نراها ولا تمح عنا. قال يعيش لها الجابدة. وهؤلاء هم الطائفة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ها ينفون عليه ينفون عنه تحريف الغارين وانتحال المبطلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فقط حمل العلم عدالة، فقط حمل العلم عدالة. ألا فلا نامت أعين الجهلاء، ألا فلا ارتفع الخبيث ولا المنافق، ألا فلا انتصر سيء الأدب والمتجرئ على أعراض العلماء في لساني أدعو عليهم، وعمري ما فعلتها على أحد ولا حتى الكفرة، إلا من ظلم إخواني فبدعو بالعموم لا بالعين. لكن أقول يا رب من لا يعلم يعني أهل العلم وفضل أهل العلم اطمس بصيرته على ذلك فلا ينتفع به. وعندما لا ينتفع بهم هذه مشكلته ستكون كبيرة عند الله في خاتمته، بس في خاتمته. لذلك نصيحتي لكل من يجهل العلم والعلماء ويجهل ما يقولون يسكت، يصمت أفضل له. وإن أراد أن يشكل وحتى لو بجهل، لكن لا يسيء الأدب ولا ينتقص من القدر ولا يستهزئ بالمكانات، فإن الله جره إلى الخذلان وإلى الخسران. لحكم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقسيم معلومة، ليست بسبوسة بل والله مسمومة. من تجرأ عليها خذله الله جل في علاه. فقط قال الترمذي مجهول، قالوا قال ابن حجر، ونادى ابن حزم كل ابن حزم اللي قال في الشوكاني عز الزمان يأتي بمثل كل ابن حزم، قال نادى على نفسي بالخذلان بالجهلان بالجهالة، نادى نفسي بالجهالة. أن قال الترمذي جاهل مجهول. فنسأل الله جل في علاه أن يحفظ لنا المجالس ويحفظ لنا طلبة العلم ويحفظ علماءنا ويجعلنا من أعظم الناس يعني عملا لدين الله جل في علاه ونصرا للسنة ورفعا لها ونصرا للسنة وقامعا للبيت. اللهم أمين رب العالمين. فتاوى بعد 10 دقائق إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. السلام عليكم.